أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. هناك عبارة ينقلها هنا عن العلامة رحمه الله في التذكرة، ووجه نقلها أنها تضمنت ذكرى فرض من فرضي التنافي المتقدمين، فإنه ذكر فيها أن يشتري للغير في الذمة مطلقا الذمة، والإنسان عندما يشتري بكلي في الذمة ويطلق الذمة ولا يضيفها إلى شخص بعينه، لا إلى نفسه ولا إلى غيره، يقتضي الإطلاق انصرافها إلى ذمته، فيكون كأنه قال أشتري لفلان للغير بدرهم في ذمتي، وجمع بين المتنافيين، لأن قصد الشراء للغير يعين ذمة الغير، وتعيين الذمة في ذمته يقتضي صرف الشراء إليه فيتنافيان. وهذه عبارة أخرى عن الشق الأول والفرع الأول أو الفرض الأول من فرضي التنافي. فرضنا فرضين، في الأول يشتري للغير بدرهم في ذمة نفسه، الثاني يشتري لنفسه بدرهم في ذمة الغير. هذا الفرض المذكور في العبارة مساو للفرض الأول من فرضي التنافي الجمع بين المتنافيين. إذن الإتيان بهذه العبارة لأنها تضمنت صورة من صورتي التنافي والجمع بين المتنافيين، ونقل العلامة فيها كلاما ورأيا للعلماء، أيضا مخالف لما تقدم من المصنف، ولها ربط ببعض ما تقدم قبل أن نتعرض لصور التنافي. وهذا لمن كان يذكر في بعض الكلام المتقدم في الصفحة 390 عندما كان يتحدث على أنه لابد من تشخيص الذمة عندما تبيع أو تشتري في الذمة، يعني بالكلي لابد من تشخيص الذمة ليترتب الآثار ويطالب صاحبها. كيف يكون تشخيص الذمة؟ قال أولا بإضافة الذمة إلى الغير، تقول بدرهم في ذمتي في ذمته وهكذا. طبعا هناك عبر بإضافة الذمة إلى الغير لأنه يكفي إذا كانت الذمة ذمة النفس الإطلاق، فالإطلاق يعينها، لكن إذا كان للغير لابد أن تضيفه باللفظ، تقول في ذمة فلان. الثاني لما تكلم فيه قال تتعين الذمة بقصد العقد لفلان، اشتريت لفلان، بعت عن فلان، جعلوا العقد لفلان وقصد العقد لفلان يعين كون المبيع الكلي أو الثمن الكلي حسب اختلاف العقد من بيع إلى شراء في ذمة فلان. هذا هنا في سياق هذا الكلام قال حكم هذا، يعني أنه إذا قصد العقد لفلان فتعين الذمة فلان، حكمه أنه إذا أجاز فلان صح له، وإذا رده بطل، لكن واقعا بعد ذلك قال أما ظاهرا فيمكن التنازع والحكم بأنه وقع للفضول. تذكر هذا الكلام؟ لكن في بيان البطلان واقعا قال لأن المال في العقد الفضولي مردد بين الأصيل ومن وقع العقد له، هذا الذي اشتريته بكذا لفلان في ذمته، يعني كتاب فلان الأصيل اشتريته لفلان فضولا بدرهم في ذمة فلان على ما يقتضيه تعيين العقد له، قصد العقد له من تعيين ذمته. هذا المال، هذا المبيع المشترى ومقابله هذا الثمن الذي بحسب الفرض في ذمة فلان الآخر مرددان بين الأصيل ومن له العقد، إما أن يصح العقد فيخرج ذاك عن الأصيل إلى من قصد عنه العقد ويخرج الثمن من عند هذا إلى الأصيل، وإما أن لا يصح يرد ويبطل فيبقى كل مال عند صاحبه. ولا احتمال ثالث مثل ماذا؟ أن تقول خرج على كل حال عن الأصيل وأصبح معلقا في الهواء هكذا منتظرا أن يجيز من وقع له العقد فيدخل في ملكه ويكون الملك له مقابل ما يخرج من عنده، أو يرد فيدخل في ملك الفضولي المباشر. هذا رددنا، قلنا لا يصح، قلنا لا يصح لأن صحته له للفضول تعني أن يخرج العوض من ذمة هذا ويدخل المعوض في ملك الفضولي، لا تحقق معنى المعاوضة. هذا إذا أردت أن تصحح على هذا الذي سمي وجعل في ذمته من العوض، أما إذا أردت أن تصحح للفضول بعوض من يصح له ويدفع الثمن فيمكن أن يقال إن هذا لم يقع عليه العقد أصلا وإنما وقع على مال فلان لأن إضافته إلى ذمته، مثل كونه له في الأموال الخارجية الشخصية المملوكة شخصيا. ولو صح للفضول لصح ابتداء وبلا حاجة إلى أي إجازة، لأن معنى أن يصح للفضول ابتداء أن تغض النظر عن قصده الشراء لغيره وتلغي هذا ويكون كأنه اشترى لنفسه وبمال من عنده ولا يكون فضوليا حينئذ يصح له، يعني يكون فضوليا بحسب القصد لكن يلغى فيصحح كأنه لم يكن فضوليا فلا يحتاج إلى أي إجازة، لا مثل هذا الذي تقولون به، تقولون يقف على الإجازة، بأي معنى يقف على الإجازة؟ لا يملك الفضول، لا يصح للفضول مباشرة، لا يصح له حتى ينظر فيه من عقد له، فإن أجاز فله، إن رد كان الفضول، يعني هناك توقف على أن يجيز ذاك أو لا، على الإجازة بهذا المعنى أن يجيز أو لا، فإن أجاز كان له وإن رد فيكون للفضول. يقول لا يحتاج إلى هذا التوقف أصلا، ابتداء يصح عن الفضول كما هو قول أبي حنيفة كما ستسمع، والشافعي في قول آخر كما ستسمع في شرح عبارة العلامة. هذا كان تقدم هناك، هناك لما رد المصنف بهذا على ما ذكر أو على ما يحتمل هناك من الصحة للفضولي، قلت في بعض الكلام بهذا أيضا يحصل الرد على ما في عبارة للعلامة آتية، وأتيت بالعبارة وأخذت محل الشاهد منها، حيث عبر العلامة في العبارة بقوله ارحمكم الله: وإن كان في الذمة لغيره وأطلق. قلت يعني قصد لغيره شراء لغيره، لكن في الذمة بكله، وأطلق لم يحدد الذمة، وإطلاقه ينصرف إلى ذمته، يعني يكون كأنه اشترى لغيره بدرهم في ذمته. هنا حكى عن العلماء حكمهم بأنه لمن وقع الشراء له بإجازته فإن رد كان للمباشر الفضولي. قلت بهذا الكلام هناك من المصنف أيضا يحصل الرد ولو إجمالا على هذا الفرض المفروض هناك، وعلى ما حكي فيه من حكم بالصحة للفضولي على تقدير الرد، لأن معناه أن المال خرج على كل حال عن الأصيل وأصبح مرددا بين من وقع له العقد وبين الفضولي، ونحن بينا أنه لا يكون كذلك، بل هو مردد بين الأصيل وبين من وقع له العقد، وأما الفضولي فليس طرف ترديد ولا يحتمل وقوعه له، ولو وقع له وقع له ابتداء ولم يقف على شيء. يومها كنت أريد أن أتابع، فلما سألت عن الفرض المذكور في العبارة واضح كيف هو الفرض وكيف يشبه محل الكلام، بعضكم وهو يضحك الآن ما أجاب، أجاب البقية إيه واضح، هو ما أجاب، فقلت إذن أؤجله إلى وقت آخر، هذا وقته الآخر. على كل حال بغض النظر عن هذا، نعود إلى سياق العبارة وكلام المصنف حولها. العبارة جاء فيها أنه في هذا الفرض الذي ذكرنا، وهو أن يشتري عن الغير بمال في ذمة نفسه، ولو أن كونه في ذمة نفسه مستفاد من الإطلاق، أو قبل أن أصل إلى هذا فلأخذ من، لأن في العبارة شيء قبلها، قبل هذا الفرض حتى يكون الكلام متسلسلا. هكذا قال العلامة: لو اشترى فضوليا للغير وكان الشراء بعين مال الغير، يعني هذا الثمن لك، هذا الدرهم لك، أنا أخذه أشتري به، ليس بالضرورة أخذه يعني أرتكب الحرام والتصرف فيه، أقول للبايع اشتريت منك كتاب كذا بهذا الدرهم اللي هو المفروض مملوك لفلان، هذا شراء للغير بعين مال الغير. يقول هنا بينهم الخلاف المعروف، هذا هو شراء فضولي للغير بمال الغير، كيف تبيع مال الغير عن الغير؟ كتابك بعته بدرهم يعني عنك، درهمك اشتريت لك به كتابا، هذا هو الفضولي المتيقن قدر المتيقن منه، تشتري للغير وبمال الغير. فيه الخلاف المعروف في أنه يبطل رأسا، لا يصح أصلا، يقع كأنه لم يكن لاغيا، والصحة للمالك بإجازته. إلا أن أبا حنيفة قال هنا يصح ويقع للمشتري الفضولي بكل حال، ابتداء يصح ويقع للفضولي، يعني سواء أجاز المالك الآخر أم لم يجز، حتى لو أجاز لا يقع له، على كل حال هو للفضولي. إذن وبالجملة من صحح هذا الفرض من العلماء قال يصح للمالك بإجازته، وأبو حنيفة قال يصح للفضولي، مقابل بقية من العلماء قالوا يبطل رأسا من علمائنا بالتحديد. وهذا لا كلام لنا فيه ولا شاهد فيه، وإنما الشاهد والكلام في قوله، قول العلامة في العبارة وإن كان في الذمة لغيره وأطلاق، يعني الشراء في الفرض الأول كان بعين مال الغير، للغير بعين ماله، هنا لا، هنا الشراء للغير لكن لا بعين ماله بل في الذمة، لكن لم يقل في ذمة الغير بل أطلق. والإطلاق يقتضي صرف الذمة إلى نفسه، فيكون كأنه قال أشتري للغير بدرهم في ذمة نفسي، وهذا هو الشق الأول كما قلت من شقي الجمع بين المتنافيين. سواحد قد يناقش يقول ما دام هذان يتنافيان يعني قصد العقد لشخص وقصد المال الكلي في ذمة شخص آخر، هذان يتنافيان وبلاش أحمل عليه، ولم يصرح به، لو جمع بينهما كان من صور التنافي، لكن ما جمع بينهما، قال أشتري للغير، قصده للغير. أما الدرهم الكلي الذي في الذمة فلم يضفه إلى ذمة نفسه. نعم نقول الإطلاق يصرفه إلى ذمة نفسه، لكن هذا أين؟ حيث يمكن، حيث يمكن، أما حيث يكون صرح بكون العقد للغير وتصريحه بأنه للغير يقتضي أن تكون الذمة ذمة الغير أيضا، أليس هذا بمنزلة التصريح بأنه في ذمة الغير بحيث لا يبقى إطلاق مثلا؟ ربما يقال هكذا، لكن بغض النظر عن هذا أخذا بالإطلاق نقول كأنه قصد ذمة نفسه، فيكون من الشراء للغير بمال في ذمة نفس المشتري، ويكون من صورة من صور التنافي الجمع بين المتنافيين. قال العلامة هنا إن علماءنا رضوان الله تعالى عليهم قالوا بأنه يقف على الإجازة، إجازة الغير الذي قصد الشراء له، فإن أجاز صح له ولزمه الثمن، وإن رد نفذ عن المباشر يعني الفضولي. هنا ظاهرهم أنه بمجرد أن يرد من وقع العقد والشراء له يصح عن الفضولي، ولازم هذا المعنى أن يلتزم بكون المال والثمن أو المبيع المشترى خرج على كل حال عن الطرف الأصيل، خرج عنه انتهى الأمر وأصبح دائرا بين من وقع له العقد وبين الفضول المباشر، فإن أجاز من وقع له العقد كان له، وإن رد تعين تلقائيا للفضولي المباشر ولا يعود بوجه إلى الأصيل، خلاص خرج عنه، وهذا معناه أنه دائر بين الفضولي ومن وقع له العقد، وهذا مناف لما كان تقدم هناك من المصنف وأشرت إليه في بداية الكلام من أن المال في العقد الفضولي مردد بين الطرف الأصيل ومن يقع له العقد، فإن أجازه من يقع له العقد صح له وانتقل المال إليه ولزمه عوضه، وأما إن رد فإنه يبطل من أصله ولا يصح لأحد، ويبقى كل مال عند صاحبه ولا يصح للفضولي. نعم هناك كلام في الظاهر، هذا بحسب الواقع، لكن في الظاهر لما فرض أنه لم يصرح بكون العقد لفلان والشراء له جاز أن يفهم الأصيل أن العقد للفضول نفسه وأنه ليس بفضول يشتري لنفسه، فإذا جاء الفضول يقول له والله كنت اشتريت، والله مش قسم يعني هكذا في السرد العرفي، والله كنت اشتريت منك لفلان، يعني بحيث يجيز فلان فيكون المبيع له والثمن عليه في ذمته، لكن فلان لا حول ولا قوة إلا بالله رد، فهذا العقد كأنه لم يكن، انتهى الأمر في أمان الله، فيمسك به الأصيل يقول إلى أين، ومن قال إنك اشتريت لفلان، قل أنا أقول نعم، أنت الآن تقول وتدعي، ظاهر كلامك كان اشتريت بدرهم كلي لفلان قصد باطني ما صرح باللفظ، أنا ما رأيتك صرحت ولا اطلعت على قصدك ولا أنت أعلمتني بأنك تقول هذا لفلان قبل أن نوقع العقد، ظاهره أنه لك وإطلاق الذمة ينصرف أيضا إليك، فالعقد صحيح ولا يقف على إجازة أحد أو رده، والمبيع لك والثمن عليك، وبتصل القضية إلى القاضي عندك بينة على أنك قصدت لفلان ما عندي مثلا، يلا أحلف أنت، لكن على ما يحلف؟ لا يحلف أنه ما قصد لفلان لأن القصد أمر باطني وهو لا يطلع عليه حتى يحلف على عدمه، لكن يحلف على نفي العلم، يقول والله لا علم لي بأنه كان يقصد عن الغير، ما أعلمني بهذا ولا علمته من أي طرف آخر، فيحكم له القاضي للأصيل يحكم على طبق حلفه، يقول نعم يثبت ما حلف عليه من أن العقد وقع مع الفضولي، فالشراء لك والثمن عليك، يلا ادفع وخذ المبيع، هذا في الظاهر، أما في الواقع فلا، هذا الكلام ينافي ما قال المصنف هنا من أنه في الواقع لا يصح. إذا قد يقول قائل هذا ينافيه إذا كان ما حكاه العلامة من حكم العلماء في مثله أنه إذا رد الآخر صح للفضولي، إذا كان المقصود بهذا الصحة واقعا، الصحة واقعا حينئذ ينافي ما قال المصنف من أنه واقعا يبطل، إما أن يجيز ذاك فيصح له وإما أن يرد فيبطل واقعا، فالحكم للفضولي بصحته واقعا خلاف قولك بالبطلان واقعا، لكن لما لا يكون مقصود العلماء الذين حكى العلامة عنهم القول بالصحة للفضولي هو الصحة له ظاهرا، وهذا لا يتنافى مع قولك بالبطلان واقعا، بالعكس ينسجم مع ما قلت من جواز أن يحكم به للفضول في الظاهر عند التنازع، يقول هذا الاحتمال غير وارد، وهم يريدون والعلامة يحكي عنهم صحة واقعية، والقرين على ذلك بحسب المصنف أمر واحد، وبحسبنا يمكن أن تجعل أمرين. أما الأول الذي يجعله المصنف فيما يأتي من كلامه قرين على إرادة صحة واقعية فهو التعليل، فإن العلامة لما قال يصح للفضول المباشر علل فقال لأنه تصرف في ذمته. معنى هذا طبعا الفضول يتصرف في ذمته بأي معنى؟ بمعنى أن الإطلاق محمول على كون الذمة ذمته، ها؟ فمعنى أنه تصرف في ذمته أن العوض والثمن جعل في ذمة نفسه ويخرج عن ملكه، وذلك يقتضي أن يصح العقد له ويملك المبيع بهذا الثمن الذي يخرجه من ملكه، ها؟ وبهذا ماذا يعني؟ هذا إذا تأملت فيه يعني حكما بالصحة واقع. من اشترى بمال نفسه أو باع مال نفسه صح له، يعني كيف؟ يعني واقعا وعلى مقتضى المبادلة الحقيقية، الثمن منك المبيع لك، المبيع منك الثمن لك، واقع مو في فرض النزاع. هذا أولا. الأمر الثاني الذي يمكن يجعل قرينة على إرادة الصحة الواقعية هي قرينة المقابلة، وذلك لأن العلامة حكى عن العلماء الصحة مع الإجازة للمجيز، ها؟ وقابل ذلك بقوله وإذا رد من وقع له العقد فالصحة للفضول، فرضان قابل أحدهما بالآخر. سؤال في الفرض الأول وهو ما لو أجاز من وقع له الشراء حكم له بالصحة بإجازته، أي صحة هذه؟ واقعية أو ظاهرية؟ واقعية من الواضح، ليست المسألة لا مسألة نزاع ولا خصام، حكم الواقع ما هو؟ يقول عقد أوقع له فإذا أجازه صح له على مقتضى الصحة الواقعية. إذا كان الحكم في الشق الأول من الكلام هو الصحة الواقعية فبمقتضى المقابلة بين هذا الشق وبين ما إذا رد والحكم فيه بالصحة للمباشر فضولي يكون أيضا الحكم هنا للفضولي بصحة واقعية. إذن لا معنى لأن تحتمل كون الصحة هنا ظاهرية، بل سياق الكلام كله، ولعلي في بعض ما تقدم أشرت، سياق الكلام كله ظاهره هذا. يقول إن أجاز من وقع له العقد صح له، إن رد للمباشر، بمجرد أن يرد من دون نزاع وخصام ورفع قضية وما أدري شو، بمجرد أن يرد هذا ظاهر في حكم واقعي. على كل إذن ليس هذا محتملا. ثم بعد أن حكى العلامة هذا التفصيل من العلماء بين الإجازة فيصح لمن أجاز وبين الرد فيصح للفضولي، علل ذلك بالقول أو قال وبه قال الشافعي في قوله القديم، كأنه الشافعي له كتابان قديم وجديد، يعني متقدم ومتأخر، وإذا اختلف كلامه ورأيه فيهما فيميز بالقديم والجديد، لأن الجديد يعني معناه أنه عدل مثلا. على كل يقول هذا قال به الشافعي في قول القديم وكذلك أحمد، ثم علل ذلك بالقول لأنه تصرف في ذمته، يعني باع بثمن من ذمته فيصح له كما أشرنا قبل قليل، وجعلنا هذا قرينة على الصحة الواقعية. ثم قال كأنه في جواب على سؤال مقدر، طيب ليش توقف على الإجازة إذا كان يصح للفضول لأنه باع بثمن في ذمة نفسه، فليصح له من الأول ابتداء كما سيأتيك في قول أبي حنيفة، فلماذا أوقف على إجازة ذاك؟ فقيل ينظر أو ينظر ذاك فيه أولا، فإن أجازه صح له، وإلا بأن رد حينئذ يصح للفضول. لماذا أوقف على إجازة ذاك وجعل صحيحا لذاك بإجازته؟ يقول هذا من جهة أنه قصد الشراء له، يعني هو من جهة قصد أو جعل الدرهم في ذمة نفسه، ومن جهة قصد الشراء عن ذلك الغير، فمن جهة جعله في ذمة نفسه يصح له، ومن جهة قصده الشراء له يصح للآخر بالإجازة. والجمع بينهما هو بأن ينظر فيه الآخر، فإن أجاز كان له، وإن رد كان للفضول تبعا لما تصرف في ذمته من جعل الثمن فيها. واضح؟ ثم بعد ذلك قال ما معناه أنه على فرض الرد من قبل من وقع له الشراء وحصول الصحة للفضولي. هذا لا فرق فيه بين أن ينقض الفضولي، ينقض الفضولي الثمن من ماله ومن ذمته، أو من مال الغير وذمته، الغير يعني من وقع له الشراء مثلا. لماذا لا فرق؟ وهذا لا ربط له بالصحة، الصحة للفضول من جهة جعل الثمن في ذمته، فهذا صح العقد. لأن النقد يعني تحويل ما في الذمة إلى مال خارجي، تطبيق الكل الذي في الذمة على عين على شخص خارجي، تطبق على عين ما عندك على ما عند فلان إلى آخره، هذا لا يضر بالصحة. نعم المفروض أنه إذا صح لك أن تطبق على مال من عندك، وليس يجوز لك أن تتصرف بمال الغير، تنقد من ماله. تنقد من ماله ما معنى؟ جيب مصداق من الكل، من الدرهم الكلي المجعول في الذمة، تأتي بمصداق منه بدرهم شخصي من أموال فلان تطبقه عليه، تكون نقدت من مال الغير ومن ذمة الغير، يعني كأنك أخرجت مهنقد تحويل ما في الذمة إلى خارج، يعني كأنك أخرجت هذا الدرهم الشخصي من الذمة. واضح التشبيه؟ كأن هذا الدرهم كان نايم في الذمة أخرجته منها، فلما تأخذه من مال فلان كأنك نقدته من ذمته. ها؟ كل هذا لا يجوز تكليفا، لا يجوز تأخذ من مال فلان وتنقد من ذمته وتتصرف فيه وتسلم وتقبض، لكن لا ربط له بالحكم بالصحة، لا يؤثر على ما تقدم من الحكم بالصحة. أفرض أنا الآن اشتريت منك كتابك بدرهم كلي، ما عينا درهم، قلنا بدرهم يعني كلي، وبعد ما وقع العقد ما الذي ينبغي؟ ينبغي أن أمد يدي إلى ذمتي وأستخرج منها درهما، بمعنى أن أمد يدي إلى جيبي وأطبق كلية الدرهم الذي اشتريت به على درهم مملوك شخصي لي. ولو ذهبت وغصبت درهم فلان وقدمته لك، خب غصبه حرام ولكن لا يضر بالصحة، ها؟ هنا من هذا القبيل، لا يضر نقده من ذمة الغير بالصحة. ثم قال: وقال أبو حنيفة يقع عن المباشر الفضولي، يعني مطلقا سواء أجاز الآخر أم رد. قال: وهذا هو قول الشافعي الجديد. وبهذا انتهى كلام العلامة. مصنف بدأ يعلق على العبارة، يقول: ظاهره الاتفاق من الكل على وقوع الشراء مع رد من وقع له العقد على وقوعه عن المشتري واقعا. فهنا أمران: أولا أنهم متفقون جميعا أنه مع الرد يقع عن المشتري الفضولي، ثانيا أنه يقع عنه واقعا لا ظاهرا. وهنا يبدأ الإشكال. لكن كيف استظهرت هذا؟ وأما بالنسبة إلى أن الصحة للفضول مع الرد واقعية، فهذا بيناه لك قبل قليل، قلنا بقرينة التعليل وبقرينة المقابلة وظاهر الكلام من أوله، وأنه بمجرد الرد يصح له، يعني بلا توقف على نزاع وكذا وإلى آخره. وأما أن وقوعه للمشتري الفضولي واقعا هو بالاتفاق مع الرد، فلأن العلماء بحسب ما ساق العلامة في العبارة فريقان. الفريق الأول علماؤنا والشافعي في قوله القديم، وهؤلاء فصلوا قالوا: إن أجاز من وقع له الشراء كان له بإجازته، وإن رد كان للفضول. وقلنا كان الفضول يعني واقع، فهؤلاء قالوا على تقدير الرد هو للفضول. الفريق الثاني أبو حنيفة والشافعي في القول الجديد، وهذان قالا هو للفضول من الأول ابتداء، أجاز أو رد أو أصلا مات مثلا قبل أن يجيز أو يرد. واضح؟ على كل حال هو للفضول، كأنه اشترى لنفسه من أول الأمر. وهؤلاء بإطلاقهم يعني يقولون على تقدير أن يرد الآخر هو للفضول، وإن زادوا أنه للفضول حتى على تقدير أن لا يرد بل أن يجيز. ها؟ فالكل الذين ذكرت أقوالهم متفقون على أنه في فرض رد الغير يقع للفضول، وبينا لك أنه يقع له حينئذ واقعا لا ظاهرا. حينئذ يقع الإشكال، ويشير المصنف هنا إلى كلامي السابق الذي رجعت إليه اليوم المتقدم في الصفحة 390، الذي وإن لم يعبر بهذه العبارة لكن هي هذه العبارة هو واقعه هكذا، وهو أن تطبيقه على القواعد مشكل، تطبيقه على القواعد مشكل. هناك ما عبر، واضح؟ لكن واقعه هناك كذا، لأن هنا يقول كنا أشرنا إلى أن تطبيقه على القواعد مشكل، ما عبر هناك بهذه العبارة. على كل، من هنا يأخذ في تفصيله وتوضيحه مرة أخرى بحيث يتضح الإشكال ويظهر ما هو مقتضى القاعدة فيه على التقديرين أو التقديرات المحتملة فيه، وأن مقتضى القاعدة لا يكون على وفق ما حكموا به من أنه يصح لهذا بالإجازة، فمع الرد يصح للفضول. لا ينطبق هذا مع القواعد التي نطبقها في كل فرض نفرضه. فقبل أن أذهب إلى هناك، ولعلي لا أذهب اليوم لأن أغلب الوقت مضى وشرعنا متأخرين ونحن في شهر رمضان والإخوان متعبون، فسأقرأ العبارة وأقف عند رأس هذه الفكرة، كيف يبين المصنف غدا إن شاء الله إشكالية انطباق ما ذكر من حكم في الفرض المذكور مع القواعد. تفضل شيخنا أنت مرخص. قال: ثم إنه قال، يعني العلامة في التذكرة، لو اشترى فضوليا، يعني اشترى بمال غيره، هذا معنى فضوليا، ففي احتمالان: مرة بعين مال الغير، يعني بالمملوك الشخصي للغير، ومرة بمال في الذمة، يعني في ذمة الغير يفترض بمقتضى المقابلة، لكنه قصد الشراء للغير وأطلق الذمة كما جعل الفرض. فلننظر في العبارة: فإن كان بعين مال الغير فالخلاف، ففيه الخلاف في البطلان والوقف على إجازة الغير. إلا أن أبا حنيفة هنا قال: يقع للمشتري الفضول بكل حال. واضح؟ ما في بطلان وما في للغير بالإجازة ابتداء هكذا وعلى كل حال ومن أول الأمر، وكأنه اشترى بمال أبي، يعني بمالي لا بمال أبي، وإلا بقي فضوليا، بس هذا تعبير عرفي عن ماله. يعني كيف كما لو اشترى بماله هكذا هنا يصح له؟ هذا الفرض الأول. وإن كان في الذمة لغيره، قصده لغيره في الذمة، يعني كلي بثمن كلي في الذمة، بثمن كلي في الذمة ولغيره، يعني من حيث القصد، ولكن وأطلق اللفظ، ما أضاف الذمة إلى الغير ولا نص في اللفظ على أن الشراء للغير، قال علماؤنا يقف على الإجازة، إجازة الغير، فإن أجاز صح ولزم هذا الغير أداء الثمن، وإن رد نفذ عن المباشر. ها؟ وبه قال الشافعي في القديم وأحمدوه. الآن يعلل ليش صح للفضولي، قل: وإنما يصح الشراء يعني للفضولي لأنه تصرف في ذمته لا في مال غيره، إذن الذمة مع الإطلاق محمولة على ذمته. واضح؟ أو أن فرضه، لكن هو ما قال ما هو الفرض واقعا، قال في قصد في الذمة بكل، يعني ما عين ذمة ولا قصد، لكن قصد للغير كشراء، العقد للغير، وأطلق من حيث اللفظ، كأنه من جهة إطلاق اللفظ عين الذمة ذمة نفسه. إذن إنما يصح الشراء يعني للفضولي لأنه تصرف في ذمته واشترى بمال من ذمته لا في مال غيره، قبل عوض مني فالمعوض لي. ها؟ طيب إذا كان هكذا ليش ما يصح له ابتداء ولا يصح للغير أصلا ولا يقف على إجازة الغير، يعني ولا يصح للغير موقوفا على إجازته؟ يقول: لا، وإنما وقف على الإجازة، يعني وصح للغير بالإجازة لأنه عقد الشراء له، فإن أجازه لزمه، وإن رده لزم من اشتراه، وعندما يلزم من اشتراه على تقدير الرد لا فرق بين أن ينقد من مال الغير أو لا. واضح؟ وقال أبو حنيفة هنا يقع عن المباشر فضولي على كل حال. وهذا هو قول الشافعي الجديد وهو جديد الشافعي. سمع هذه شو العبارة وهو جديد للشافعي؟ عندكم جديد للشافعي يعني وهو قول جديد للشافعي. ولعله كان أنسب أن يقول وهو جديد الشافعي، ولعل العبارة في أصل الكتاب هكذا تكون. كيفما كان انتهى كلام العلامة، يقول المصنف وظاهره الاتفاق على وقوع الشراء مع الرد للمشتري واقعا، وكونه للمشتري هذا صريحهم وقع للمباشر، واضح الظهور في أمرين، الاتفاق منهم على الوقوع للمشتري واقعا، وأن الوقوع للمشتري هي الصحة واقعية لا في الظاهر. وبكونه واقعا أما كونه اتفاق فواضح بينته لك، لكن كونه واقع وذاك لا أحد يناقش فيه، يعني بحسب ظاهر العبارة الواقع ما هو الواقع أن في اتفاق أو لا ما علي من هذا، بحسب ما ساق العلامة من العبارة ظاهره هو أنه في صورة الرد فهم كلهم متفقون على أنه يقع للمشتري، لأن الأوائل صرحوا بأنه مع الرد للمشتري، والأواخر أطلقوا وقالوا للمشتري على كل حال رد أم لم يرد، فإذا هم أيضا قائلون مع الرد وللمشتري، فالكل قائلون بأنه مع الرد للمشتري. هذا استظهار من العبارة يعني سهل بسيط وواضح لكل أحد فلا يركز عليه. المهم النقطة الأخرى وهي التي قد يناقش فيها، وأن الصحة المتفق عليها مع الرد للمشتري هي صحة واقعا. من أين هذا؟ يقول كما يشعر به تعليله بقوله لأنه تصرف في ذمته لا في مال الغير، لكن أشرنا سابقا، وين سابقا؟ أنا أقول في صفحة 390 هو بالهامش كاتب 381 وما أدري يعني كيف يكون ما هو في صفحة 381 مرتبطا بهذا، لكن في صفحة 391 ما يرتبط بما ذكرته لك، فلاحظ وتأمل في المطالب. أسفل صفحة 390 وأعلى صفحة 391، فراجع وتأمل في العبارة. على كل بغض النظر عن هذا عن العنوان، المهم أنه يقول أشرنا سابقا إجمالا إلى أن تطبيق هذا على القواعد مشكل. بقية الكلام في الدرس اللاحق، والحمد لله رب العالمين.